بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى جعل يومي عيد الفطر والأضحى يومين من أيام الإسلام وعيدين لهذا لأهل هذه الملة، وجعلهما يوم فرحة وسرور يوسع المسلم فيهما على نفسه وعلى أهله وولده وعلى إخوانه المسلمين، حتى شرع الله زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: أغنوهم عن السؤال يوم العيد وليلته. فهذا يدل على أن المقصود التوسعة حتى يشهد الناس الفرح والسرور المأذون به شرعا في هذا اليوم المبارك الذي أتموا فيه ركنا من أركان الدين، ووفقهم الله عز وجل لصيام هذا الشهر الذي فرض عليهم صيامه، ووفقهم أيضا وشكرا لله عز وجل على توفيقه لهم على قيام ما استطاعوا أن يقوموه من هذا الشهر المبارك. فالفرحة والسرور أول ما تنبغي أن تكون فرحة بنعمة الله، وأن تكون فرحة برحمة الله التي هي أحق أن يفرح فيها، أن يفرح بها وأن يفرح فيها. وهذه الفرحة حينما يستشعر الإنسان كيف مضت عليه هذه 30 يوم يفرح أن الله وفقه لصيامه. لو شاء الله جل جلاله لأصابه المرض فما استطاع أن يصوم، ولو شاء الله جل جلاله لأصابته فتنة في دينه فما استطاع أن يصوم، ولو شاء الله جل جلاله أن يبتليه في هذه العبادة بشيء يفسد عليه أجره ويحبط عليه عمله ما أعجز الله في ذلك بشيء. فإذا يحس الإنسان 30 يوم أو 29 يوما والله وفقه لهذا الخير، فإذا به في فرحة وغبطة أن الله استكمل له شهره، فيسأل الله عز وجل ويحسن الظن بالله أن الله يكمل له أجره، والله لا يضيع أجر من أحسن عمل. فإذا به يصبح يوم العيد فرحا مسرورا بنعمة الله، لأن الله يعطي الدنيا من أحب ومن كره، ولكن الدين والتوفيق للدين لا يعطيه إلا لمن أحب. فالله أعلم حيث يجعل هذه البركات والخير، لأن الإسلام كله بركة، وذلك وصف الله القرآن بأنه مبارك. فمن التزم أوامره وسار على نهجه فقد أصاب بركة الإسلام وخيره وطهره وعفته. فإذا أصبح في اليوم في يوم العيد أصبح وقلبه معلق بالله جل جلاله مليئا بالفرح والسرور، هذا أول ما ينبغي. فإذا استقر هذا الفرح في القلب وجب عليه أن يشكر، فنهج لسانه بالذكر والشكر فقال بملء قلبه ولسانه: الله أكبر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هنا الفرحة الأولى التي دل عليها كتاب الله من فوق 7 سماوات يمتلئ قلبك بتوحيده والبراءة من الحول والقوة، وسؤال الله جل جلاله أن يجعل هذا الشهر في ميزان حسناتك فتلقاه أمامك. فإذا بالله جل جلاله يضاعف أجر الصوم، حتى قال الله جل جلاله في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا شعر الإنسان أنه سيثاب ويكافأ من الله فرح فرحا شديدا برحمة الله جل جلاله بعد فرحه بتوفيق الله. ولذلك شرع الله التكبير إكبارا له سبحانه، وشرع التكبير بمجرد مغيب شمس آخر يوم من رمضان أن يقول المسلم: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، شكرا لله وثناء على الله وتمجيدا لله وإعظاما لنعمة الله. فإذا شكر الله عز وجل وابتدأ بتوحيد الله فتح الله عليه بركات ذلك اليوم وخيره وطهره. ومن أعظم ذلك الفرحة التي جعلها الله جل وعلا فرحة الاجتماع، فقد شرع الله عز وجل الاجتماع في هذا اليوم لصلاة العيد، حتى إن المرأة الحائض والمرأة ذات الخدر التي أمر بسترها ولزومها لبيتها تخرج إلى صلاة عيد الفطر. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق ونوات الخدور والحيض، وقال أما الحيض فليعتزلن الصلاة وليشهدن الخير ودعوة المسلمين، فيشهدن الخير في هذا اليوم المبارك. فمن دلائل الفرح من الأمور الضوابط التي طبعا الضوابط كلها منحصرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتذكر المسلم وهو خارج صلاة عيد الفطر كيف خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خرج مختالا ولا فخورا ولا أشرا ولا بطرا ولا غرورا، إنما خرج لله وفي الله، خرج خاشعا متخشعا متذللا لربه سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. وخرج كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين بدأ حاجب الشمس، فما وصل إلى المصلى إلا قد ارتفعت الشمس، فابتدأ أولا بالصلاة عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك خطب وذكر الناس وعظهم وأمر النساء بالصدقة، ثم أذن للأمة بكل ما فيه توسعة وخير ما لم يكن من الحرام أو فيه إسراف في المباح. هذا هو شرع الله، شرع الله الوسطية، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. لما قال كلوا واشربوا نقلنا من تعذيب النفوس بالجوع والعطش والرهبنة، وقال ولا تسرفوا منعنا وحجزنا عن الغلو في أهل الترف وأهل النعمة الذين يبالغون. فنحن نقول افرحوا فلا نقول تحزنوا، فليس بيوم حزن ولا يوم نكد ولا يوم نحس. يجلس الإنسان يقتر فيه على الناس ويقتر فيه على نفسه يضيق فيه على المسلمين، لا، إنما يفرح، ولكن يفرح برحمة الله عز وجل وبنعمته، ولا يغلو في فرحه إلى الوقوع في المحرمات أو إصابة ما حرم الله عليه. وسع عليه الصلاة والسلام، ومن دلائل توسعه أنه لما رأى الحبشة يلعبون بالسلاح في داخل المسجد، هذا المسجد الذي شعت منه أنوار الرسالة، هذا المسجد الذي تفجرت فيه ينابيع الحكمة، هذا المسجد الذي دوت في جنباته آيات التنزيل، والتي كان فيه الصحابة والصحابيات، وكانت فيه المواقف، مواقف الصدق قولا وعملا واعتقادا من تلك الأمة المصطفى المجتبى، هذا المسجد المطهر المشرف المكرم الذي شرفه الله وجعل الصلاة فيه بألف صلاة، إذا بهم يلعبون فيه، يلعبون في المسجد. انظر كيف عزة الإسلام، انظر كيف المرونة، لكنها مرونة منضبطة، مرونة منفردة. في يوم الفرح يوم فرح، ويوم الشدة يوم شدة، ويوم العبادة يوم عبادة. أصبح عليه الصلاة والسلام يوم العيد والحبشة يلعبون الحراب، وبالأمس كان فيه البكاء والخشوع والخضوع والاستكانة والتهجد بين يدي الله جل جلاله. عظم لهذا الدين، دين مرن، دين منضبط في مرونته، ليس بدين لعب ولا دين عبادة رهبانية يجلس الإنسان فيها دهره كله وهو لازم معتكف، لا. أيام مضت، عشر ليالي، مدرسة لأولي العزائم الصادقة والنفوس الأبية المؤمنة المستجيبة لله جل جلاله، حتى إن قائدها وخيرها صلى الله عليه وسلم كان يدخل في القبة من أجل أن يتفرغ لعبادة ربه سبحانه. وإذا بيصبح اليوم يوم العيد، وإذا بالناس يلعبون في المسجد، المسجد بالأمس مليء بالعبادة واليوم يلعبون. فجاء عمر ليحسبهم فنهاه وزجره وقال إنه يوم عيدنا، إنه يوم عيدنا، يوم عيد الإسلام والمسلمين، يوم فرحة لأولياء الله الذين ضلئت أحشاؤهم وجاعت أمعاؤهم، للذين تفطرت أقدامهم وهم منتصبون في جوف الليل بين يدي الله جل جلاله ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. فإذا بذلك المسجد يصبح محل الفرح والسرور، لكنه فرح منضبط. ما يستطيع أحد أن يتهم هذا الدين بالتضييق، ولا يستطيع أحد أن يطعن في هذا الدين. فإذا برسول الأمة يلعب الحبشة فيأذن له ولم ينقض عليهم ذلك، ثم لا يقف الأمر عند هذا إذا به لما يدخل بيته تسأله وشده وزوجه رضي الله عنها وأرضاها أن تنظر إليهم. فأولا ما منعها من النظر؟ ما قال لها لا ما تنظر؟ ما منعها من شيء يدخل السرور عليها؟ وهذا بشرط أن الفتنة، لأن الحبشة كانت فتنة فيه المأمونة ولا ينظر، ما تنظر المرأة، ما يأتي واحد يقول تنظر إلى رجال نظر إلى الفتنة، لا، ويستدل بهذا الحديث نقول لا، لأنها هنا الغلو في الفرح، تفرح لكن بشرط أن لا يكون الفرح فتنة للأهل والولد، فحينئذ ثم شرع الله الذي يمنع، وهنا الحواجز والقيود التي يقصد بها صلاح الدين والدنيا والآخرة. فقامت تنظر، هل قال لها أنا رسول الأمة؟ قال انتظري حتى يأتي أخوك يقف لك؟ لا، إذا برسول الأمة صلى الله عليه وسلم الذي وقفت قدماه بين يدي الله جل جلاله راكعا ساجدا يبتغي فضلا من ربه ورضوانه، يشتري رحمة ربه في إدخال السرور على أهله بالوقوف على قدميه الشريفتين. ما قال لا، بل وقف عليه الصلاة والسلام ووقفت من ورائه تقول رضي الله عنها وأنا أنظر إليهم من ورائه. هذا حشمة وحفافة، كيف أنها كانت على حشمة وعفافة، فكانت تفرح، أيضا يدل على أن المرأة تفرح لكن بشرط أن تكون حشيمة عفيفة رزانة حصانة متحفظة. فقالت رضي الله عنها أنا أنظر إليهم من خلفي، ما قالت أنظر من خلال الباب، من وراء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ببعله، وحينئذ المرأة المؤمنة بدل ما تنظر إلى الفرح بغياب غيبة محرمها تبحث عن محرمها حتى يصونها ويحفظها، هذه أم المؤمنين رضي الله عنها تحرص على ذلك. الشيء الثالث تقول رضي الله عنها فيقول لي هل فرغت؟ فتقول لا بعد. فيقول هل فرغت؟ فتقول لا بعد. ثم تقول رضي الله عنها وأرضاها فاقدروا قدر الصبية الجهلاء، معناه أنها طولت، معناه أنها أخذت مما يقولون راحتها واستجمام قلبها ونفسها. وفي هذا دليل على أمور. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها في الفرحة، فدل على أن من السنة في يوم العيد أن تحدث فرحة لأهلك، من الفرحة أن تأخذهم إلى مكان تتسع فيه صدورهم تنشرح فيه. والمؤمن دائما يكون عاقبا، يعني كنا نذكر من مشائخنا وأهل الفضل والعلماء أنه في بعض الأحيان يدخلون السرور حتى بطريق غير مباشر، والزوجة إذا كانت تستحي من زوجها وتألف ولدها يأمر ولدها أن يأخذها، دائما تحرص على إدخال السرور، لأنك وسعت عن أهلك وعلى أهلك وسع الله عليك، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالتوسعة على بيوت المسلمين حينما وقف عليه الصلاة والسلام، وثانيا أذن بالتوسعة بفضول النظر، لأن اللعب من الفضول والنظر إلى اللعب من الفضول، فأذن لكنه بشرط أمن الفتنة والمحافظة. ثالثا، وهذا وقفة تحتاج إلى أن نتأملها، أن عائشة رضي الله عنها، والله إن هذه الصحابية أسأل الله العظيم بعزة وجلال أن يعظم أجرها وأن يثقل في موازين الحسنات ثوابها، ما أفقهها رضي الله عنها، فما يقرأ أحد حديثا من أحاديثها قل إلا وجد فيه شيء من الفقه العجيب. هي رضي الله عنها تقول، يعني تتهم نفسها تقول اقتلوا قدر الصبية الجهلاء، وهذا من الوفاء منها. الوقفة أنها رضي الله عنها كان يقول لها هل فرغت، ما قال لها فقط خلاص يلا قوم، يعني لو كان الزوج مع أهله في نزهة وفي فرحة، يعني الأكمل والأفضل في الهدي ما يقول لهم يلا قوم، لا، هل فرغت؟ انظر كيف يجعل الأنس والانبساط ممن يعطى الأنس، لأن الكريم إذا أعطى شيء أبلغ وأجزل في العطاء، فما ينتظر أن يقطعه هو، لا. وكان صلى الله عليه وسلم على حال الكمال في ذلك، حتى أنه كان إذا وضع كفة في يده من يصافح لا يفلتها، هو الذي يسحبها حتى يسحب الرجل يده حياء وخجلا أو لوجود سبب يقتضي ذلك. أما هو عليه الصلاة كان لا يقطع فضله عليه الصلاة والسلام، لأنه في أتم وأكمل صور الكمال في الكرم والجود بعد الله جل جلاله صلوات الله وسلم. وصدق الله يقول وإنك لعلى خلق عظيم، هم يخاطب مباشرة من قال إن محمدا إن رسولا، لا، وإنك، الخطاب المباشر التشريف والتكريم، اللام لعلى وعلى التي تفيد الاستعلاء كأن الخلق أصبح تحته، لعلى خلق مو خلق أيضا عظيم، وعظيم من ربك ليست بالهينة. فإذا في رسول الأمة صلى الله عليه وسلم لا يقطع الفرح في السرور إلا إذا وجدت أسباب، مثلا مكان مخوف أو جاء الليل أو نحو ذلك، نعم. لكن يترك الانبساط لهم حتى يملوا، وهذا أكمل ما يكون. وجمع الخير كله في تقوى الله عز وجل، وزع الإنسان على آلف الحدود الشرعية، ووضع ضوابط صعب، لأن هذا يختلف اختلاف الأزمنة والأمكنة. لكن في الحقيقة في هذه الأزمنة من الأمور الطيبة إخراج الأهل الأماكن بعيدة من الفتن، أو في الأماكن التي لا فتنة فيها أو فيها سرور الأولاد، ودائما يحرص خاصة الشاب الصالح الملتزم أن لا ينظر أولاده أنه حرمهم من خير، بل دائما حتى ولو حرمهم من شيء يبين لهم السبب حتى يكونوا عن قناعة وإلف. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد.